والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزادل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. إلى أن قال رحمه الله: فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يفلس الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. ولم يقف الصوفية عند هذا الحد من منح الولاية لأمثال هؤلاء، بل غلوا فيهم حتى جعلوا فيهم شيئا من صفات الربوبية، وأنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب ويجيبون من استغاث بهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، ويسمونهم الأغواث والأقطاب والأوتاد، يهتفون بأسمائهم في الشدائد وهم أموات أو غائبون، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وأضفوا عليهم هالة من التقديس في حياتهم، وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم، وبنوا على قبورهم الأضرحة، وتبركوا بتربتهم، وطافوا بقبورهم، وتقربوا إليهم بأنواع النذور، وهتفوا بأسمائهم في طلباتهم. هذا منهج الصوفية في الولاية والأولياء، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، ومن دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله بالغناء والرقص وضرب الدفوف والتصفيق، ويعتبرون هذا عبادة لله. قال الدكتور صابر طعيمة في كتابه الصوفية منشأ ومسلكا، قال: أصبح الرقص الصوفي الحديث عند معظم الطرق الصوفية في مناسبات الاحتفاء بموالد بعض كبارهم، أن يجتمع الأتباع لسماع النوتة الموسيقية التي تكون جوقتها أحيانا أكثر من 200 عازف من الرجال والنساء، وكبار الأتباع يجلسون في هذه المناسبات يتناولون ألوانا من شرب الدخان، وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون بمدارسة بعض الخرافات التي تنسب لمقبوريهم. وقد انتهى إلى علمنا من المطالعات أن الأداء الموسيقي لبعض الطرق الصوفية الحديثة مستمد مما يسمى كورال صلوات الآحاد المسيحية. قال شيخ الإسلام بن تيمية مبينا وقت حدوث هذه الأباطيل وبيان موقف الأئمة من إنكارها ومن الذي أحدث ذلك منه، قال: اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاة والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في آخر المئة الثانية. فلما رآه الأئمة أنكروه. قال الشافعي رضي الله عنه: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن هارون: ما يغبر إلا فاسق. ومتى كان التغبير؟ وسئل عنه الإمام أحمد فقال: أكرهه، هو محدث. قيل: أتجلس معهم؟ قال: لا. وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري ولا السري السقطي وأمثاله. والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر يومه، وأعيان المشائخ عابوا أهله كما فعل ذلك عبد القادر والشيخ أبو البيان غيرهما من المشائخ. وما ذكره الشافعي رحمه الله من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرقب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزلقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثاله، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: وأما الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل الذي جعله الله إماما، وأهل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره، المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فليس فيهم من يرغب في ذلك ولا يدعو إليه، وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى والسعد والرشاد والنور والفلاح، وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص لله والمحبة له والتوكل عليه والخشية له والإنابة إليه. إلى أن قال: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالجسد، فهو للروح كالخمر للجسد. ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر. وقال: وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة، بل قد قال الله في كتابه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، وقال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار. وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود، بل الدف والرقص لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة. قال: وأما قول القائل هذه شبكة يصاد بها العوام فقد صدق، فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام والتوانس على الطعام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال الذين قيل في رؤوسهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شبكة، لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها، كما هو الواقع كثيرا، فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله أورثهم أحوالا فاسدة. انتهى كلامه. فهؤلاء الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالغنى والرقص يصدق عليهم قول الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. سادسا من دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى الخروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف، فقد كان أصل التصوف كما ذكره ابن الجوزي رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق. قال: وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في ظلمات الجهالة، فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال بالعقارب ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة، وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي، وجاء آخرون فهذبوا مذهب الصوفية وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق. ثم ما زال الأمر ينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم، وبعدوا عن العلماء ورأوا ما هم فيه أوفى العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر. ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه، فكأنهم تخيلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به، وهؤلاء بين الكفر والبدعة. قال: ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم، فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد، وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله في تطور التصوف على مدى القرون، وهذا في وقته، وقد زاد الأمر على ما قاله أضعاف مضاعفة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم. وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف لأننا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. فأجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال بقوله: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى، فإن اليهودي والنصرانية آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وأولئك الكافرون حقا، كما أنهم يقرون أن لله أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا، وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت، هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة، وأما إن كانوا من منافق أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم، كانوا شرا من منافق هذه الأمة، حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق، فهم شر ممن يظهر إيمانا ويبطن نفاقا. والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون بهذه الحال من جميع الكتب ومن جميع الشرائع والملل، لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيا بحال، بل هؤلاء شر من المشركين المتمسكين ببقايا من الملل، كمشرك العرب الذين كانوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه وإن كانوا مع ذلك مشركين، وهؤلاء خارجون عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهي. إلى أن قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يحتج بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك لك سقطت عنك العبادة، وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم، وهذا كفر كما تقدم. إلى أن قال: فأما استدلالهم بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهي عليهم لا لهم. قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت، وقرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وذلك أن اليقين هنا هو الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين، وذلك مثل قوله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، إلى قوله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فهذا قالوه وهم في جهنم، وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين، ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: وبالآخرة هم يوقنون. وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين، فالآية تدل على وجوب العبادة على العبد منذ بلوغه سن التكليف وهو عاقل إلى أن يموت، وأنه ليس هناك حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف كما تزعمه الصوفية. الخاتمة وبعد، فهذا دين الصوفية قديما وحديثا، وهذا موقفهم من العبادة، ولم نقل عنهم إلا القليل مما تضمنته كتبهم وكتب منتقديهم وما تدل عليه ممارساتهم المعاصرة، ولم أتناول إلا جانبا واحدا من جوانب البحث حوله، وهو جانب العبادة وموقفهم منها، وبقيت جوانب أخرى تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، كموقفهم من التوحيد، وموقفهم من الرسالات، وموقفهم من الشريعة والقدر، إلى غير ذلك. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يذيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ، هل ممكن أن بعض الشيوخ الصراط لبعض الفرق الصوفية يستعملون شياطين الجن لأعراض متعددة، وكيف يتم ذلك، وما هي طريقة مواجهة هذه الظاهرة الخطرة على الأمة الإسلامية؟
نعم، قد يوجد شيء من ذلك كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عن بعضهم، أنه قد يطير في الهواء وقد يمشي على الماء وقد يخبر عن الشيء الغائب، وهذا ليس من قبله هو، وإنما هو من قبل الشيطان الذي تعامل معه، فإن الشياطين تحملهم في الهواء وتحملهم على الماء وتأتي لهم بالأخبار من بعيد بشرط أن يخضعوا لهم وأن ينقادوا لأوامرهم وأن يشركوا بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أمثالهم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قد ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية أن استمتاع الإنس بالجن، أن الجن يخدم الإنس بما يريد، وأن استمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضع له ويذل له ويطيعه بما يريد، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا شيء معلوم. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا تقول فضيلتكم، ماذا يقول فضيلتكم في كتاب إحياء علوم الدين بحجة الإسلام أبو حامد الغزالي وكلامه عن التصوف؟
كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي كتاب فيه حق وباطل، فيه أشياء مفيدة، مباحث مفيدة، وفيه أشياء من اصطلاحات الصوفية ورموزهم فيها خلط كثير، فهو كتاب مخلوق لا يصلح أن يطلع عليه إلا طالب علم متمكن يميز بين الحق والباطل فيأخذ من فوائده ويتجنب ما فيه من المحاذير. نعم. وقد صنف الإمام ابن الجوزي كتابا سماه منهاج القاصدين، يريد به الرد على كتاب الإحياء للغزالي، ويريد به أن يكون عوضا عنه لأهل السنة يقرؤون منهاج القاصدين ويسألون به عن الإحياء منهاج القاصدين، ويوجد له الآن مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، وهذا موجود بأيدي طلبة العلم الآن. نعم.
فضيلة الشيخ، هل جاء في الأثر ما يفيد أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأن الكرامات يختص الله بها عباده المستقيم وعباده وأولياء الصالحين، أو يمكن أن تكون فتنة يبتلى بها الله من يشاء من عباده؟
أما الشق الأول من السؤال وهو هل يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فنعم يمكن أن يرى في المنام، ولكن بشرط أن يكون الرائي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويميزه عن غيره، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم عند من كان يعرف الرسول بصفاته، أما من لا يعرف الرسول ولا يعرف صفات الرسول فربما يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول، فهذا فيه تفصيل. من كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه أو يعرف صفاته عليه الصلاة والسلام على وجه الكمال فهذا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فرؤياه حق. وأما من لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يلبس عليه الشيطان ويأتيه في النوم ويدعي أنه الرسول، لأن هذا الشخص لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني من السؤال وهي هل تحصل الكرامات لكل أحد؟ الكرامات لا تحصل إلا للأولياء، لأولياء الله عز وجل. قد تحصل لبعضهم، ليس كل الأولياء تحصل له الكرامات، وإنما تحصل لبعض، تحصل لبعض الأولياء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين. قد تحصل الكرامة إما لحجة، لإقامة الحجة في الدين، وإما لحاجة بالمسلمين. أما الخوارق، خوارق العادات، فهذه قد تحصل للأولياء وقد تحصل لغير الأولياء. الخوارق تنقسم إلى قسمين: خوارق هي كرامات من الله سبحانه وتعالى وسببها الصلاح والتقوى والاستقامة، وخوارق شيطانية سببها الفسق والكفر، وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين وأتباع الشياطين. فالخوارق للعادات قد تكون كرامات، وهذا ما يجري على أيدي أولياء الله الصالحين، وقد تكون هذه الخوارق خوارق شيطانية لابتلاء الخلق واختبارهم، وهذه تحصل على أيدي الشياطين كالسحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين، أو لا يجري على أيديهم خوارق، لكنها خوارق شيطانية لأجل الابتلاء والامتحان. نعم.
ما صحة ما اعتقد ابن عربي الذي اشتهر بقول بوحدة الوجود؟
ابن عربي كما ذكر السائل ويقول بوحدة الوجود، هو أكفر أهل الأرض، لأنه يدعي أن الله هو كل شيء، كل الوجود هو الله سبحانه وتعالى، حتى والعياذ بالله النجاسات والقاذورات والكلاب والخنازير، وهذه كلها يقول هي عين الله عز وجل، تعالى الله عما يقول. وهذا موجود في كتبه كالخصوص، خصوص الحكم والفتوحات المكية، هذا موجود في كتبه، لا نقوله عليه افتراء، وإنما هو موجود في كتبه الموجودة الآن والمطبوعة، يرى فيها وحدة الوجود. نعم.
نبدو أن تفيدنا، هل الشيعة هي طائفة صوفية أم هي أقرب من ذلك، ومن أسس هذه الشيعة؟
الشيعة قد يكون فيهم شيء من التصوف وقد لا يكون. الشيعة هم الذين يدعون أنهم يتشيعون لأهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبنيه، ولهم في هذا اصطلاحات، ولهم في هذا طرق، وهم ليسوا طائفة واحدة، هم طوائف كثيرة، هم الشيعة طوائف كثيرة، ليسوا طائفة واحدة بل طوائف متشعبة، منهم الجعفرية ومنهم الزيدية ومنهم لكن ليسوا على حد سواء، بعضهم أقرب إلى السنة من بعض وبعضهم أبعد عن السنة، فهم طوائف كثيرة، ومنهم الإسماعيلية ومنهم القرامطة ومنهم إلى آخره، وهذا يرجع فيه إلى كتب الفرق، كتب الفرق مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري، مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني، مثل كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي وغير ذلك. من أراد أن يعرف هذه الطوائف يرجع إلى هذه الكتب. نعم.
بعض الطائفة تقول أن للأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل، ويزعمون
على بعض الطوائف نعم
تقول أن للأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل
المغيبات،
و ويزعمون على هذه المقالة قصة خضر مع موسى ويقولون هذا دليل على معرفة الأولياء حكم الحقيقة والأنبياء علم الشريعة. أفيدوني.
هذا كما أشرنا في كلمتنا أن منهم من يدعي أنه يطلع على ما لم يطلع عليه الرسل وأنه يأخذ من المعدن أو من المعدن الذي تأخذ منه الرسل، هذا شيء يقوله غلاتهم ويزعمون أنهم بذلك ليسوا بحاجة إلى الرسل، لأن الرسل إنما جاءوا للعوام، وأما هم فهم قد وصلوا وصاروا من الخواص فليسوا بحاجة إلى. والخضر عليه السلام اختلف فيه هل هو نبي أو ولي، والصحيح أنه نبي، وأن الله قد أوحى إليه كما أوحى إلى النبيين، والأمور التي ذكرها الله عنه في سورة الكهف دليل على نبوته.